إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح عقيدة السلف أهل الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن موضوع المنهج السلفي وضرورة الاهتمام به والاستمساك به والدفاع عنه والحرص عليه، ثم بما يعرف بالمؤلف ومؤلفه رحمه الله سبحانه وتعالى، ثم بما تيسر من مقدمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وكان المصنف قد ابتدأ كتابه وحديثه في باب الصفات، وذكرنا لماذا يبدأ المصنفون في العقيدة غالبا من المتقدمين بهذا الموضوع المهم. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لتلك المقدمة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على تلك الصفات التي تناولها الجهمية ومن وافقهم بالتأويل والتعطيل، وهي صفة اليد لله عز وجل. وحديثنا هذه الليلة يبدأ بإشارة لطيفة إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في موضوع الصفات، ثم العود على ذكر بعض الصفات التي تناولها الجهمية والمعطلة بالتأويل والتحريف. يقول المصنف رحمه الله تعالى، اي نعم، بعد والراسخون في العلم، يبدو أنها ليست في نسخكم، وهي نص مهم، وأيضا واضح أنه من كلام المصنف رحمه الله تعالى وليس من زيادات النسخ، ويبدو أنه ليس في النسخة التي بين يديك، لكنني أقرأه ثم أعلق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وهذه تكلمنا عليها في المجلس السابق، قال: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها. قال: وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الاكثار برواية الأخبار وذكر الأسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. انتهى كلامه. أقول هذه الزيادة ظاهر جلي أنها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه ذكر كتابه الانتصار، وقد ذكرناه فيما تقدم أنه من مصنفات المصنف رحمه الله تعالى، ويبدو أنه استل هذا الكتاب من ذلك الكتاب المطول، فذلك الكتاب وللأسف أنه مفقود، ذلك الكتاب ذكر فيه هذه الآثار وهذه النصوص بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من نقلت عنه، ولكنه قال: وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار، فهو اقتباس من ذلك الكتاب. فهذه العبارة وإن كانت محذوفة من بعض النسخ، إلا أنها في الظاهر والواضح جدا أنها من كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك فإن النسخ التي بين أيدينا حقيقة تحتاج إلى عناية واهتمام. وهذا يا إخوان يعطينا مؤشر مهم جدا على ضرورة تحقيق كتب السلف، التحقيق العلمي الرصين الذي يخرج النص كما أراده المصنف رحمه الله تعالى. بعض الناس إنما همه أن يخرج الكتاب بأي صورة كانت، ويثقل الحواشي ببعض التعليقات أو بعض الأمور وإن كانت مفيدة، إلا أن أهم شيء في التحقيق هو خدمة النص، هو إخراج النص كما أراده المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى:
أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
أحسنت بارك الله فيك. هذه مقدمة مهمة جدا للمصنف رحمه الله تعالى، يصور فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، ومنه القرآن الكريم، ومنه القرآن الكريم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض النصوص والآثار والمنقولات عن السلف الصالح في الكلام على هذا الموضوع. كما سبق وأن أشرنا في الدرس السابق، المصنف رحمه الله تعالى سلك المنهج التقريري لعقيدة السلف، ولم يعرج إلا في القليل النادر على الرد على المخالفين والرد على شبهاتهم، وإن كان من خلال كلامه تلمس أنه يعني بعض الطوائف، يورد النصوص التي ترد عليهم وإن لم يصرح بأسمائهم، وقد يصرح بها أحيانا. وهناك منهجان للسلف في العقيدة، أحدهما التقرير والثاني الرد، وهو رد شبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أصحاب الحديث، وذكرنا ماذا يعني بأصحاب الحديث هنا، ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. بدأ المصنف بالكلام على قضية خلق القرآن، وعلى أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، وهذا ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي إيضاح شيء من هذا الكلام. أول من قال بخلق القرآن في الإسلام، أول من أحدث القول بخلق القرآن في الإسلام هو معبد الجعد بن درهم، هو الجعد ابن درهم، وسيأتي كلام عليه بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك تشعبت أقاويل الطوائف في مسألة القرآن، وأوصلها بعضهم في التفصيلات إلى 8 أقوال: قول الفلاسفة، وقول الحلولية الاتحادية، وقول الجهمية، وقول المعتزلة، وقول الكلابية، وقول الأشاعرة، وقول السالمية، وقول الكرامية. 8 أقوال. حقيقة الوقت لا يتسع للرد على مثل هذه الأقاويل والكلام فيها، لأننا نريد أن يعني نحاول قدر الإمكان أن يعني نغطي الكتاب بالمراجعة والمذاكرة هنا. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. وأنتم تعرفون أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى هم أبعد الناس عن التكفير، ومعنى ذلك أنه لا يعني أنهم لا يكفرون، وإنما يكفرون من استحق التكفير بالأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية من القضايا المهمة، وهي من أنكر كلام الله عز وجل وزعم أنه مخلوق، هذه القضية يترتب عليها إبطال الرسالات وإبطال القرآن وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد أكثر من 3000 دليل كلها تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فإنكارها واعتقاد أنها من أن كلام الله مخلوق، فإن هذا من إنكار ما علم من الدين بالضرورة. ولذلك كانت نصوص السلف الصالح رحمه الله تعالى في المعطلة الذين قالوا بخلق القرآن جلية واضحة في تكفيرهم. لكن، وهذه قضية مهمة جدا، هناك فرق بين التكفير العام المجمل وتكفير المعين. هنا وإن قالوا بأن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، لا يعني هذا أن كل شخص بعينه قال إن القرآن مخلوق يكون كافرا خارجا من الملة، فإنهم يفرقون بين التكفير العام والتكفير بالأعيان وبالأشخاص. ولذلك جاء عن الإمام عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة كلام السلف المتقدمين في تكفير من قال بخلق القرآن، وواقعهم أن هناك من قال بخلق القرآن ولم يكفر، ولم يطبق عليه حد الردة، ولم يعامل معاملة المرتد. لماذا؟ لأن عند القائلين من موانع التكفير ما منع من إطلاق الكفر عليهم بأعيانهم. وسبق أن تكلمنا في المجلس السابق أن التكفير له ضوابط، لا يتحقق التكفير على الشخص المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فمن شروط التكفير القول بخلق القرآن، لكن هناك موانع منعت من إطلاق التكفير على كثير من قال بخلق القرآن. فمثلا على سبيل المثال، المعتزلة يقولون بخلق القرآن ومع ذلك لم يكفرهم بأعيانهم أحد من أهل السنة، والسبب في ذلك أو جملة أهل السنة على العبارة الأدق، والسبب في ذلك أن هناك من الموانع ما منعت من إطلاق التكفير عليهم. ومنها أن جل وأكثر من قال بهذه البدعة الشنيعة إنما قالوها تأولا نتيجة لشبهة انقدحت في أذهانهم، فمن وقع في قول أو فعل مكفر متأولا، وهذا التأويل سائغ وممكن أن يقع من مثله، فإنه يكون مانعا من إطلاق التكفير على الشخص المعين بعينه. ولذلك نلاحظ أن مثلا أقرب مثال، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر المأموم، وهو ممن أجبر الناس على القول بخلق القرآن، وأوذي الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أجل هذه المسألة والقول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفره ولم يعامله معاملة الكفار. وذلك لأن عند المأمون وغيره من الناس من الموانع ما يمنع التكفير بأعيانهم، تكفيرهم بأعيانهم، ومنها التأول، إنما قالوها متأولين. ولذلك، وهي العبارة التي كنت أشرت إليها قبل قليل، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن كلام السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن قال: لو قلت أنا إن القرآن مخلوق لكفرت. لماذا؟ لأن الحق عنده واضح وليس عنده شبهة وليس عنده تأول أو تأويل يؤدي إلى القول بهذه المقولة، فيقول: لو قلت أنا القرآن مخلوق لكفرت، لأن الحق عندي واضح. لكن غيري الذين يقولونها نتيجة لشبهة وتأويل قوي انقدح في أذهانهم، فإن هذا يكون مانعا من إطلاق الكفر عليهم، من إطلاق الكفر عليهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به أو نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغه بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة حينما كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام بالموقف على القبائل فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ويستفاد من هذا النص فائدة مهمة جدا، وهي أن هذا القرآن الذي نقرأه نسمعه من الأئمة ونقرأه في المصاحف هو كلام الله عز وجل حقيقة. وهذا رد على طائفة مشهورة من الطوائف الذين خالفوا قول أهل السنة في مسألة القرآن، وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا إن الكلام على نوعين، كلام معاني وألفاظ. فالمعاني هي حقيقية ثابتة لله عز وجل، أما الألفاظ فإنها على سبيل المجاز. وعليه فقالوا إن الحروف والأصوات وما هو مكتوب في المصاحف هذا ليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل أو هو حكاية عن كلام الله عز وجل. أما كلام الله عز وجل فهو المعنى النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى. فابتدعوا هذه البدعة يرد عليهم بنصوص كثيرة ظاهرة جدا، منها هذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبلغ؟ يبلغ هذا القرآن الذي سمعه من جبريل، تلقاه من جبريل، فهو كلام الله تعالى على الحقيقة. وسيأتي تفصيل لهذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. أيضا في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والكلام المسموع هي هذه الحروف والأصوات التي يقرأها الأئمة ويقرأها طلبة العلم والأطفال في الكتاب وغير ذلك، وهذا هو كلام الله عز وجل كما قال هنا فهو يعني بأي حال كما سيأتي في كلامه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن ندخل في تفصيلات كلام المتكلمين وغيرهم في مثل هذه الأمور، فبسطها مكانه في غير هذا المكان. يقول وهو الذي تحفظه الصدور، وهذا رد على من؟ على الذين يقولون بأن كلام الله هو المعنى النفسي، لكن لا، يقول كلام الله والقرآن هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أول من قال، ذكرنا إن أول من قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، أول من قال في الإسلام أن معنى القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى والحروف ليست كلام الله عز وجل، أول من قال بهذا هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو الذي أخذ الأشعرية بعد ذلك منه هذه المقولة وبقيت عندهم وانتشرت، وقال بها أبو الحسن الأشعري قبل الإبانة، قبل كتابه الإبانة، وإلا فالإبانة رجع إلى قول أهل السنة والجماعة. إذن عندنا أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، وأول من قال بالتفريق بين الحروف وبين المعاني في القرآن هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. يقول المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في قبور المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى طائفتين من طوائف الجهمية في القرآن، في قولهم بالقرآن. الطائفة الأولى هم الذين قالوا القرآن مخلوق صراحة، وهم أوائل الجهمية. فالجهمية ينقسمون إلى ثلاثة فرق أو ثلاثة أقسام في موقفهم من القرآن الكريم. أما الفرقة الأولى فهم الذين يصرحون ويقولون القرآن مخلوق بصريح العبارة. الفرقة الثانية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. والفرقة الثالثة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. القرآن كلام الله ويسكتون، لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق وهؤلاء يسمون بالواقفة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من ابتلي بهذه الطوائف الثلاث، كان كلامه في مسألة القول بخلق القرآن والرد عليهم والرد على هذه الطوائف منشور ومنثور وكثير الكلام فيه. أما الذين قالوا بأن القرآن مخلوق فالكلام فيهم واضح كما سبق فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. المصنف أيضا أشار إلى اللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن، وهم يقولون لفظي، يقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تمييز وتبيين، وذلك أن اللفظية هذه نشأت بعد أن ظهرت السنة وقمعت البدعة، وصاروا يتحاشون أن يصرحوا بما كانوا يصرحون به في الأول، وهو قولهم بأن القرآن مخلوق، فصاروا يتحايلون على هذه العقيدة وعلى هذه المسألة، ويقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك جاء عن الإمام أحمد، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في اعتبار أن اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أيضا هم من عداد الجهمية، لماذا؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة مجملة تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا مردودا. نحن مضطرون أن نقف عند هذه المسألة في تفصيلها بعض الشيء، لأن المصنف تعرض لها وأشار إليها، وهي مشكلة على كثير من طلبة العلم. لفظي بالقرآن مخلوق، نقول هذا اللفظ من الألفاظ المجملة لأنه يحتمل معنيين، فقد يراد به لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق بلا شك ولا منازع في ذلك، وهو مما علم فساد ضده بالضرورة. وبناء على ذلك فيكون اللفظ غير الملفوظ، والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء والكتابة غير المكتوب، والكتابة غير المكتوب. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجم أواخر الصحيح وكتابه خلق أفعال العباد، بل ألف هذا الكتاب للرد على طوائف مخالفة في هذه المسألة، سيأتي الكلام عليهم بعد قليل إن شاء الله. وكذلك ذهب إلى هذا ابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ، الاختلاف في اللفظ في هذا العبارة. إذن أما الطائفة الثانية أو المعنى الثاني الذي يحتمله عبارة اللفظ، فقد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به، القول الذي يتلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله تعالى لا شك. حينما نسمع كلام وقراءة القارئ يقرأ سورة الإخلاص مثلا، لو سألت أي واحد قول من هذا، يتلو قول من، كل يقول هذا قول الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل. فهنا قد يطلق اللفظ ويراد به، يراد به ما يلفظه اللافظ ويتكلم به اللافظ. ولا شك أن اللافظ هو يتكلم أو يلفظ كلام الله سبحانه وتعالى، يتكلم ويلفظ كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام القارئ. فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله تعالى. ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى عبارة السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، وأن التلاوة هي المتلو، وأن القراءة هي المقروء، وأن الكتابة هي المكتوب. فتلاحظون أن لفظة اللفظ تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. وتعرفون أيضا منهج أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق حتى يستفسر ويستفصل من قائلها ماذا يعني، فإن عني معنى صحيحا قبل وأنكر عليه اللفظ المجمل، لأنه قد يكون سببا في التشويه والشبهة على غيره. وإن عني معنى باطلا رد عليه لفظه ورد عليه كذلك معناه ورد عليه معناه. فعبارة لفظ بالقرآن مخلوق، هذه العبارة قالها الجهمية لما قويت شوكة أهل السنة من أجل إثبات القول بخلق القرآن، لكنها ليست صريحة وإنما مغلفة بالتستر خلف قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، ويعنون باللفظ أي الملفوظ وليس فعل اللافظ، يعني يعنون به المعنى الثاني. فلذلك أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف يعني؟ طيب ماذا نقول إن قلنا لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنهم تدرعوا خلف هذه العبارة. وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق قال فهو مبتدع. لماذا؟ لأن اللفظة مجملة تحتمل معنى باطلا ومعنى صحيحا، فلا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، فهو أمر فيه اشتباه فلا يقبل ولا يطلق، ومن أطلقه فهو مبتدع. فلذلك جاءت العبارة وأشكلت على بعض الناس، يقول: كيف يقول الإمام أحمد هذا الكلام؟ وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. هذه هي اللفظية، هذه هي اللفظية. للأسف جاء بعد ذلك من المثبتة من غلا في الإثبات، غلا في الإثبات، فقال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. هؤلاء هم الذين تصدر لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وألف كتاب خلق أفعال العباد، ورد عليهم هذه الفرية في أن ألفاظنا وأصواتنا وأفعالنا مخلوقة كما أننا نحن مخلوقون. ولذلك اتهمه بعض الناس بأنه يقول بماذا؟ بخلق القرآن، وأوذي وسجن وطرد من بلاده رحمه الله تعالى وشنع عليه وتكلم عنه وفيه عند السلطان حتى أخرج رحمه الله تعالى، مع أنه عني طائفة غير الطائفة التي عناها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فإنه لا خلاف بين الإمام أحمد ولا بين والبخاري، وإنما عني الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأولئك الجهمية النفات الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، ويتذرعون بالقول بخلق القرآن بقول لفظ بالقرآن مخلوق. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى واعتبرهم من الجهمية لسببين. أولا، السبب الأول أن قولهم هذا يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي، وجناب النفي أبدا دائما شر من أشر من جناب الإثبات كما يقولون، فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. الأمر الثاني أنه قد ابتلي بالجهمية المعطلة، فكان همه منصرفا إلى رد مقالتهم دون، فظهر إنكاره عليهم مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال يعني عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال من قال علي هذا الكلام فقد كذب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رد على طائفة غلت في الجانب الثاني في الإثبات، الإمام أحمد يرد على الذين غلوا في التعطيل والنفي، جاء الإمام البخاري فوجد طائفة غلت في الإثبات فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وحتى وصل بهم أنهم اختلفوا في الكاغد وفي الحبر، يعني في الجلد الذي يكتب عليه المصحف وفي الحبر، هل هذا مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا غلو. فألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب خلق أفعال العباد، يقول أصواتنا وألفاظنا وكلامنا هذا مخلوق ولا أحد يجادل في هذا. فاختلف الجواب بين الإمام أحمد وبين البخاري، لماذا؟ لاختلاف البدعة التي يردون عليها. فالإمام أحمد يرد على المعطلة فأنكر عليهم وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، مع أنه قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. البخاري ابتلي بالغلاف في الإثبات فجعلوا أفعال العباد غير مخلوقة، فألف كتاب خلق الأفعال العباد للرد عليهم، مع أنه صرح واتهموه كما قلت. ومشكلة مع الإمام الذهلي مع شيخه مشهورة ومعروفة في كتب السير أنه قال من قال إني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي وافترى علي. وعليه معذرة، نحن أطلنا في هذه المسألة، الهدف من ذلك هو الإيضاح والبيان. فهذه العبارة لفظة مجملة تدرع من ورائها القائلون بالتعطيل، وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويعنون باللفظ أي الملفوظ، يعني القرآن مخلوق. ثم جاء طائفة أخرى وغلت في الإثبات فقالوا اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وأرادوا باللفظ فعل العبد. فالطائفة الأخيرة رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد وفي كتاب الصحيح، والطائفة الأولى رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فلا خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة المهمة والشائكة. في هذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية، ذكر هذا الكلام وهذا التفصيل وهذا يعني الإيضاح، والنتيجة في ذلك أنه يقول بناء على هذا فالخلاف بين أهل السنة في مسألة اللفظ أغلبه خلاف لفظي، فلا الإمام أحمد يخالف البخاري ولا البخاري يخالف الإمام أحمد، ومؤدى كلامهما واحد، وإنما اختلف الرد لاختلاف الخصم واختلاف الطائفة. هذا بالنسبة للفظية. أما بالنسبة للواقفة وهم الذين قالوا نقول القرآن كلام الله ونسكت، هذه قال بهذا القول طائفتان: طائفة من أهل الورع المبني على جهل، فلما حصل الخلاف والفتنة في القول بخلق القرآن قالوا لا، حنا نقول القرآن كلام الله وهذا شيء متفق عليه ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. والطائفة الأخرى من الجهمية قالوا ذلك تقية، وقالوا نقول القرآن كلام الله ويعنون به قول الجهمية في أنه مخلوق. فلذلك عد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الواقفة من الجهمية، عد الواقفة من الجهمية، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا نصه: افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق وهم الذين يعني سبق الكلام عليهم، وفرقة قالوا القرآن كلام الله ونسكت وهذه هي الواقفة، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وهم اللفظية. فهؤلاء عدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا، عدهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الجهمية. هؤلاء الواقفة قلنا إن بعضهم ليسوا من الجهمية، لكنهم لما حصل ما حصل من الفتنة بالقول بخلق القرآن قالوا لا، نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ورد في عند سأله أبو داود قال: سمعت الإمام أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم، يعني لولا هذه الفتنة والتشكيك على الناس والتشبيه عليهم كان الإنسان يسعه أن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. ولذلك لا تعرف هذه الكلمة قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبل نشوء الجهمية والمعتزلة ومن قال بهذا القول. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له كلام في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حاجة لمثل هذا الكلام. أما وقد ظهرت بدعة فإن من الواجب على أهل السنة أن يبينوا الحق في المسألة وألا يسكتوا. ولذلك أخذ العلماء من هذه ومن غيرها قاعدة من منهج أهل السنة والجماعة، وهو إظهار ما يتميزون به عن أهل الأهواء. من منهج أهل السنة أنهم يظهرون ما يتميزون به عن أهل الأهواء. ولذلك لو قالوا القرآن كلام الله وسكتوا لم يتميز السني من الجهمي، فلذلك كانوا يصرون ويطالبون بأنه لا بد للإنسان أن يصرح بالمخالفة للجهمية فيقول غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك أنكروا على من سكت، وبعضهم عده من الشكاك، قال لو لم يشك في المسألة فهو في شك هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، لو لم يشك لصرح بذلك. وعليه فإنه لا بد من إظهار السنة وإبرازها وإظهار مخالفة البدعة. وعليه فإنه قد يأخذ بعض الناس ويقول إن السلف زادوا عبارات في الصفات وهي لم ترد في الكتاب والسنة، ومنها مثل هذه المسألة أن غير مخلوق، هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لكنها لبيان توضيح الحق. ومثل عبارة إثبات العلو لله عز وجل وأن الله بائن من خلقه، البينونية هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن نص عليه العلماء ابن المبارك ومن جاء من بعده للرد على الحلولية الذين يقولون بالمخالطة والممازجة. وكذلك إثبات العلو لله عز وجل، قالوا علو الذات، عبارة الذات هذه لم ترد في النصوص، لكن نصوا عليها من أجل الرد على الذين ينكرون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو الحقيقي واستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش. عليه فإن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يظهرون ما يتميزون به عن أهل الأهواء، لا في المسائل العقدية ولا في المسائل أيضا العملية والعبادات. ولذلك لو أن يعني تلاحظون أي متن من متون العقيدة المختصرة تجدون في آخر المتن يقولون أهل السنة في ذكر العقيدة ويعدون إيش ونرى المسح على الخفين، يذكرون في كتب العقائد، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه مسائل عملية بل من الفروعيات، المسح على الخفين من فروعيات الفقه، لماذا تذكر في العقيدة في كتب العقيدة؟ من أجل مخالفتهم للرافضة الذين ينكرون المسح، فيقولون نحن نحيي السنة ونذكر السنة ونذكرها في عقائدنا مخالفة لأهل الأهواء، يقولون نرى الصلاة خلف البر والفاجر، لماذا؟ يذكرونها في العقيدة وهي مسألة عملية من مسائل الفروع، من أجل مخالفة من؟ الخوارج الذين يقولون لا نصلي إلا خلف من عرفنا عدالته، وهكذا يذكرون المسائل الفرعية من أجل ما من أجل تمييزهم عن أهل الأهواء والبدع. معذرة أطلنا في هذه المسألة. فإذا الجهمية منهم من قال القرآن مخلوق صراحة، ومنهم من قال القرآن كلام الله ويسكت، ومنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يقولوا هذه العبارة الثانية والثالثة إلا بعد أن قويت شوكة السنة وظهرت، فلذلك صاروا يتحاشون من التصريح بخلق القرآن ويقولون بمثل هذه العبارات المجملة والموهمة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون هنا ذكر أقوالا ونصوصا في اللفظية، يقول رحمه الله:
المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وهذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى هاهنا من كتابه الاعتقاد الذي صنفه.
أحسنت، المصنف رحمه الله تعالى ذكر نقولا عن ابن مهدي في كتاب ابن مهدي، وقال فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيف الكثيرة وتقدمه وتبرزه على أهله، وذكر كلاما من كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تقرير هذه القضية، وقبل ذلك أيضا ذكر ونقل كلاما عن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني في الرسالة التي صنفها لأهل جرجان في بعبارة أو بعنوان اعتقاد أهل الحديث، وهي رسالة مطبوعة ومعروفة، فنقل هذه النقولات التي تثبت كلام أهل السنة في هذه المسألة. نعم، يعني قوله هنا فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، يعني يسمع الكلام الملفوظ، وهذا رد على اللفظية، وهو أن الكلام الملفوظ المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله منزل غير مخلوق. إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهوية الإمام الذي كان قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المشهور والمعروف الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول ما عبر النهر بأعلم وأفضل من إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله تعالى جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث هذا الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحم الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
أحسنت. هنا لما ذكر عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة وفي غيرها من الكتب، في قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا يبين كيف يقول أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ويقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يفسر هذا المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، يعني اتخذوه ذريعة للقول بخلق القرآن بعد أن قويت شوكة السنة وأصبحوا لا يستطيعون أن يصرحوا بقول الجهمية الصرحة، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، أرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. أما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، فهو الكلام مبتدع، وهو كما أسلفنا وبينا أن اللفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، والسنة في الألفاظ المجملة التوقف حتى يبين المراد، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد معنى باطلا رد. وهذه يعني لها أمثلة كثيرة في باب الصفات مثل الجهة والجسم والتحيز وغير ذلك من العبارات التي ترد في مثل هذا المقام. قال: أخبرنا الحاكم
أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قال المصنف رحمه الله ويعتقد
إلى هنا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن، وختمه بكلام عبد الله بن مبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر. طبعا يستثنى من هذا الكلام بعض الأحرف في القراءات، لأن بعض القراءات قد يزاد بعض الأحرف وينتقص منها، وخاصة القراءات المتواترة، القراءات السبعية والعشرية المتواترة، فهذه ليست داخلة مستثنى من هذا العموم. والمراد أن من أنكر شيئا من القرآن وقال لا أؤمن بهذا الكلام فإنه يعد كافرا، يعني أن هذا الكلام من الكلمات المكفرة كما سبق أن بينا في أول الحديث. معذرة الحقيقة الكلام في المسألة يعني فيه نوع من الصعوبة، وقد أكون استطعت أن أوصل أوضح المقصود أو لا، لكنني لعل من المناسب أن نختم مسألة خلق القرآن وهي من المسائل العويصة والمشكلة بمناظرة لطيفة لأحد أهل السنة ترد على شبهة القائلين بخلق القرآن بأسلوب سهل واضح مقنع ميسر، ويصلح أن يكون ردا لكل معطل في مسألة القرآن أو غيرها. وهذه القصة حصلت لأحد الفضلاء، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن الجوزي أيضا في ما ذكره في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد، وذكرها الذهبي في دول الإسلام والأجري في الشريعة وغيرهم. وهي قصة يعني آخذ من وقتكم لنخفف بعض يعني ما أشعر من ملل على بعضكم من الحديث السابق، وكما قلت أيضا هي تصلح أن تكون سلاحا يجادل به أي شخص، كل من عطل شيئا من صفات الله أو أولها. فهذه القصة يقول صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، يقول حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وهذا جاء متأخرا يعني، وعلى يديه رفعت المحنة عن أهل السنة وكف إجبار الناس عن القول بخلق القرآن. يقول حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة المجلس العام. يقول فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه، يعني المعاريض، إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقع فيها، يعني التوجيه، توجيه الخطابات والمعاريض التي تقدم إليه. قال وإنشأ الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه. قال فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا، إذا اشتغل نظرت إليه فإذا نظر إلي غضبت الطرف عنه. يقول فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائما. قال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، صالح لا يروح. قال فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي. وانظروا إلى يعني التعبير الصادق عن الأحاسيس النفسية بالنسبة له. قال وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له فقال اجلس، فجلست. فقال يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، وأقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك، إما تخبرني ما دار في نفسك ولا تبني أنا أخبرك ما دار في نفسك أنت. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به، يعني سيار اللي تبي. قال فقال وأقول، يعني أنا بقول ماذا تقول تريد أن تقوله. أقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. يقول أعجبك عملنا وتصريف أمور الناس وتقول ما شاء الله على هذا الخليفة لولا أنه يقول القرآن مخلوق، هذه المشكلة. يقول فقلت قال فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين من قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت، هذه الصراحة، ما دار في نفسي إلا ما قلت. قال ثم أطرق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. قال فسري عني، يعني انفرجت الأحزان، فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ قال فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق الذي كان قبله حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد، وهذا هو القاضي الجهمي المعتزلي الذي امتحن الإمام أحمد وامتحن المسلمين بالقول بخلق القرآن، وكان يقول للمأمون اقتل أحمد ودمه في رقبتي، نسأل الله العافية والسلامة. يقول ما زلت أقول القرآن مخلوق صدر أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه، يعني قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. فقال له الواثق اجلس، ثم قال يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد، قاضي القضاء عندهم أكبر رئيس القضاء، يعني ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ هذا المقيد المحبوس الذي أتي به من الثغور، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف على المناظرة، هذا أكبر شخصية إسلامية عنده من العلماء، ومع ذلك هذا الشيخ يقول هذا يقل ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس؟ لا، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق صريحة، لأن كل شيء دون الله مخلوق، هذه شبهته، ولذلك قلنا أن هناك شبه تمنع من إطلاق التكفير على المعين. أقول أو أجبرت الناس ودعوت الناس إلى القول بأن القرآن مخلوق، لماذا؟ لأن كل شيء دون الله مخلوق، هذه شبهته. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعلى ما يقول وعليه ما يقول، يعني اضبط كلامي وكلامه واحسب لي وله. قال أفعل. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ هذه المسألة هي من العقيدة ومن عقد الدين، ولا يكون الدين كاملا إلا أن أقول بهذا الكلام؟ قال نعم قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ تقول: أنه من الدين، والدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا منه، فهل دعا الأمة إلى مقالتك هذه؟ قال فسكت. وش يقول؟ قال فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة احسب علي، احسب لي واحدة. بعض الشباب يقول 1-0. ها؟ نعم. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. فقال الواثق: واحدة، نعم، هذا انتصار. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذا؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، 2. قال الواثق: 2. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذا، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدع الناس إليها. قال فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، 3. فقال الواثق: 3. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. قال: نعم، اتسع له. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول أن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ. قال: فلما قطع القيد عن الشيخ ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فجاذبه الحداد عليه ليأخذ الحداد. فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذ. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، أي في جيبه. فقال الواثق: لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل في حل وسعة مما ناله. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. شوف الدقة، إن كانت ممكنة فعلت. قال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم، ويعني به ابن أبي دؤاد، أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة. الذي أريده أن تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. فقال: قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انتهت القصة. وكما قلت، هي نموذج لمناظرة كل بدعة، كل بدعة تطرح لا دليل عليها في الكتاب والسنة يمكن أن تقام الحجة عليهم بمثل هذه المناظرة السهلة المسكتة. هذا ابن أبي دؤاد، يسمونه قاضي القضاة، وإن كان اللفظ لا يصح ولا يجوز، من أكبر القضاة في عهد المأمون ومن جاء من بعده، أفحمه هذا الشيخ الذي أتي به من الثغور من أهله وولده، وأسكته أمام الخليفة بهذه العبارات المسكتة والحجج القاطعة الواضحة. لعلنا نكتفي بهذا القدر وننتهي إلى الحديث عن موضوع جديد، وهو استواء الله تعالى على عرشه. واسمحوا لي، لأني أخذت من وقتكم لا في بالنسبة للشرح ولا بالنسبة لإيراد هذه القصة، لكن لأهميتها وتعلقها بالموضوع أحببت أن نأخذ جزءا من الوقت في سبيل بيانها.